بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم الكلام من المصنف رضوان الله تعالى عليه في الاستدلال على البراءة الشرعية أو على البري الاستدلال بالبراءة على البراءة بالنسبة إلى محتمل التكليف وجوبيا كان أم تحريميا بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وقلنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد ارتضى من الدليل هو الكتاب والسنة والعقل على إثبات البراءة وعدم استحقاق العقوبة في محتمل التكليف، سواء كان وجوبيا أم تحريميا. ووصل البحث إلى مقولة الإخباريين من الاستدلال بالاحتياط من إثبات القول بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفصل. وقد استدل القائلون بالاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بكل من الكتاب والسنة والعقل، وأما الكتاب فقد استدل عليه بطوائف ثلاث قد ذكرها المصنف تباعا. الطائفة الأولى وهي الآيات الدالة على النهي عن القول بغير علم، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الحقيقة تقريب الاستدلال بهذه الآيات على الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص في الشبهات البدوية الحكمية التحريمية بما حاصله بأن هذه الآيات القرآنية قد دلت على النهي عن القول بغير علم، ولا ريب ولا إشكال أن القول بالإبراءة أو الإباحة الشرعية في محتمل الحرمة من القول بغير علم فهو منهي عنه. فإذن القول بالبراءة أو الإباحة الشرعية في مورد احتمال محتمل الحرمة من القول بغير علم، إذ لا نعلم بعدم الحرمة، فحينئذ القول بعدم برفع التكليف في مقام الظاهر المستلزم لعدم إيجاب الاحتياط الذي يترتب عليه عدم استحقاق العقوبة اللذان هما من الآثار العقلية، هذا من مصادق القول بغير علم. فإذن هكذا يدعي الإخباري، يقول من يقول بالبراءة الشرعية أو الإباحة الشرعية في موارد احتمال التكليف هذا من القول بغير علم والتالي باطل، فالمقدم مثله وبيان الملازمة أمر واضح. فحينئذ نقول لا بد وأن نقول بإيجاب الاحتياط، إذ لا نعلم بعدم الحرمة في الواقع حتى نتخلص من القول بغير علم في المورد، هكذا يدعى. والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يبين كيفية الاستدلال بهذه الطوائف، نحن نبين ما أجمله المصنف. طبعا أكو كتاب آخر تقريرات بعض تلامذة المصنف يبين هذه الأمور، وهو تقريبا شرح لما اختصره المصنف. زين، والجواب عنه أن نقول أن القول بغير علم هذا الآن، وهو أن القول بغير علم حرام منهي عنه، هذا أي القول بحرمة القول بغير علم، هذا مما لا خلاف فيه بين الأصولي والإخباري. فإن الأصوليون يعترفون أن القول بالترخيص الشرعي يعني الإباحة الشرعية إذا لم يكن مستندا إلى دليل هذا يلزم منه التشريع المحرم. إذن هذا من مصاديق القول بغير علم، هذا أمر مفروغ عنه. فإذا أرادوا أن يقولوا بالترخيص الشرعي لابد وأن يقيموا الدليل على ذلك. مجرد القول بالبراءة الشرعية أو الإباحة الشرعية من دون إقامة دليل في موارد محتمل التكليف، هذا قول شنو؟ هذا يلزم منه ماذا؟ التشريع المحرم، وهذا أمر متفق عليه بينهم. الأصولي يعترف بهذا، ولكن الأصولي أيضا ماذا يقول؟ الأصولي يقول يدعي ويقول بأن الدليل قائم على إثبات البراءة وعدم العقاب، على إثبات البراءة الشرعية وهو رفع الحكم في مقام الظاهر والمستلزم لعدم إيجاب الاحتياط، أو على البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. يقول الدليل قائم، فليس قولي من قبيل ماذا؟ من قبيل مصاديق التشريع المحرم، بل الدليل قائم والأدلة ما سقناه من الكتاب والسنة وحكومة العقل. كما أن الإخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضا يعترف بأن القول بغير علم، أو يعترف أن القول بوجوب الاحتياط في محتمل التكليف من دون إقامة دليل شرعي عليه من مصادق شنو؟ من مصادق التشريع المحرم، فهو قول بغير علم وهو محرم. أيضا الإخبار يدعي هذا المعنى، يقول هذا أمر مسلم عندي، لكن أنا أدعي بأنه ماذا؟ قولي بوجوب الاحتياط في موارد محتمل التكليف إنما هو لأجل قيام الدليل على ذلك. إذن يتبين أن هذه الآيات زين لا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون وأشباه ذلك أجنبية عن المقام. كل منهما يقول أن قولي خارج عن موارد هذه الكبرى، ليس من مصادق هذه الكبرى. لاحظتم؟ إذن كل منهما يدعي قيام الدليل، فلا بد وأن نأتي بدليل لإثبات الاحتياط، لا أنه مجرد القول بغير علم. إثبات أن القول بالبراءة أو الإباحة الشرعية قول بغير علم هذا لا ينفع، لأنه ذاك يدعي أنه لا، هذا ليس من مصادقه لقيام الدليل على ذلك. إذن هذه الطائفة الأولى أجنبية عن المقام ولا يصح الاستدلال بها في المقام. الطائفة الثانية، وهي في الحقيقة الآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة، وهو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتقريب الاستدلال بها بأن الظاهر من هذه الطائفة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمراد ما يعم التهلكة المعلومة والتهلكة المحتملة. والمراد من الإلقاء في التهلكة هو التعرض للتهلكة، أنه في الحقيقة أن التعرض للتهلكة المعلومة أو المحتملة منهي ماذا؟ منهي عنها نهيا شرعيا. فيقال لا ريب ولا إشكال أن في موارد احتمال حرمة وإلقاء، لو أراد المكلف في موارد احتمال الحرمة الواقعية ارتكاب ذلك المحرم المشكوك، يكون من قبيل الإلقاء ماذا؟ في التهلكة، وهو منهي عنه. وبالتالي لا يكون موردنا وهو احتمال التكليف التحريمي يكون من مصادق أو يكون من موارد جريان أصالة البراءة، بل يجب الاحتياط من جهة النهي عن الإلقاء ماذا؟ الإلقاء في التهلكة. إذن التهلكة المحتملة موجودة بالنسبة إلى محتمل الحرمة، والإلقاء بالتهلكة المحتملة منهي عنه بعد تعميم إرادته. التهلكة الأعم من المعلومة والمحتملة من ماذا؟ من قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هكذا يقرب. فحينئذ لا بد من عدم الإلقاء في محتمل التهلكة، هو عدم ترك ماذا؟ هو عدم فعل محتمل الحرمة، وهذا مقتضاه عدم جريان أصالة البراءة، بل مقتضى ذلك هو وجوب الاحتياط وترك محتمل ماذا؟ محتمل الحرمة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن ذلك بما حاصله، يقول: في الحقيقة ما المراد من التهلكة حتى يقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ما المراد من التهلكة؟ هل المراد من التهلكة العقاب الأخروي، أو المراد من التهلكة الضرر الدنيوي؟ المراد منه تهلكة دنيوية، ما المراد من التهلكة حتى يقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ فإن كان المراد من التهلكة والعقاب الأخروي، فيقال لا ريب ولا إشكال أن محتمل التكليف التحريمي بعد جريان تلك الأدلة وإثبات أصالة البراءة فيها لا يكون من موارد محتمل التهلكة. تكون ثبتون ملازم، محتمل التكليف مستلزم لاحتمال التهلكة. يعني معنى شنو؟ أن المراد من التهلكة هو العقاب الأخروي، فيكون محتمل التكليف مستلزم لاحتمال ماذا؟ مستلزم للعقاب الأخروي. ولكن قد تبين من الأدلة التي سقناها على جريان أصالة البراءة في محتمل التكليف من الناقل ومن العاقل وعدم ماذا؟ عدم استلزام احتمال التكليف التحريمي لاحتمال العقاب، بل مقتضى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون محتمل التكليف شنو؟ من موارد مقطوع عدم التهلكة، لا من موارد محتمل التهلكة، مقطوع عدم التهلكة. لماذا؟ لما قلناه، لوجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكذلك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن يتبين أن محتمل التكليف ليس من مصادق هذه الآية القرآنية، لأنه من مصادق هذه الآيات القرآنية لا بد وأن يكون ذلك الشيء إما معلوم التهلكة، يعني إما معلوم العقاب كما في الشبهات المحصورة في موارد العلم الإجمالي، أو الشبهة قبل، أو أن نقول من موارد ماذا؟ أو نقول من موارد احتمال التهلكة كما بالنسبة للشبهات البدوية قبل الفحص، لأن احتمال التكليف هناك يكون منجزين، فهذين الموردين. أما احتمال التكليف في موارد الشبهات البدوية بعد الفحص فلجريان الأدلة النقلية والعقلية على جريان أصالة البراءة المستلزم للقطع بعدم العقوبة، فلا يكون من موارد ماذا؟ التعرض للتهلكة. هذا أولا. ثانيا يمكن أن يجاب بأنه هنشوف هذه القضية شنو. شوية انتبهوا يعني. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كأنما البارئ عز وجل جعل قضية موضوعها التهلكة، محمولها حكم وهو الحرمة، النهي. النهي يدل على الزاجر فهو يدل على الحرمة. ما المراد من التهلكة؟ لا يعقل أن يكون المراد من التهلكة العقاب. يعني معناه شنو؟ ولا تلقوا بأيديكم في العقاب الأخروي، لا تلقوا بأيديكم إلى النار. واضح؟ فنقول هذا فرض كون التهلكة موضوعا للحكم، أن الحكم إنما يثبت إذا على فرض تحقق موضوعه. فالتهلكة إذا تحققت يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها حكمها، وهو ماذا؟ أنه منهي عنها، وهو حرمة الإلقاء بالتهلكة. فإذا تحققت التهلكة تحققت التهلكة، تحقق ماذا؟ النهي بالنسبة له. لا يمكن أن يراد ماذا من التهلكة ها هنا هو العقاب الأخروي. لماذا؟ لأن هذا النهي المحمول على التهلكة، إذا أردنا منه العقاب الأخروي، هذا النهي شنو؟ هل هو نهي نفسي؟ هل هو نهي طريقي؟ هل هو نهي إرشادي؟ هو لا يخلو عن هذه الأمور. وياي؟ لا يمكن أن يكون نهيا نفسيا، لأن لازم ذلك أن هذا النهي لا يتحقق إلا إذا تحقق موضوعه وهو العقاب، لأن المراد من التهلكة العقاب، فلا يتحقق إلا إذا تحقق ماذا؟ تحقق موضوعه وهو العقاب. فإذا تحقق العقاب تحقق النهي، والنهي عليه ماذا؟ نهي نفسي، ففي مخالفته ماذا يستحق عليه؟ ماذا؟ العقوبة. فلو كان المراد في موارد محتمل الحرمة مما يستلزم احتمال العقوبة، لازم أن يكون في موارد احتمال الحرمة أن يكون عليه ماذا؟ عقوبتين. العقوبة الأولية التي هي موضوع للنهي، الإلقاء في التهلكة، والعقوبة الثانوية المترتبة على مخالفة نفس التكليف النفسي، تكليف هذا وهو النهي النفسي. إذن هذا مما لا يمكن الالتزام به، أن يكون في محتمل الحرمة عقوبتان. إذن يتبين أن هذا النهي لا يمكن أن يكون نفسيا إذا كان المراد منه من الهلكة هي العقوبة. نقول يمكن أن يكون طريقيا، نقول أن النهي الطريقي إنما هو نهي تنجيزي، بمعنى أن النهي الطريقي لا تكون العقوبة عليه بل العقوبة على ما نجزه. فلو كان النهي الطريقي ها هنا المحمول على موضوعه الذي هو العقوبة، فلا بد وأن نفرض أن العقوبة الذي هو العذاب الأخروي منجز ومتحقق بدليل، ثم حمل عليه هذا النهي. فلا يمكن أن يكون طريقيا، لا يمكن أن يكون طريقيا. كيف يكون طريقيا إذ المنجز لا يتنجز؟ هذا موضوع سابق على المحمول، هذا النهي اللي هو في الحقيقة الشارع يقول أنا أزجرك عن العذاب الأخروي، فلا بد من أن يتحقق العذاب الأخروي وهذا يكون محمولا عليه. إذا جعلناه طريقيا أقصى ما في أن يكون ماذا؟ العذاب العقاب عليه. العقاب على ماذا؟ العقاب على طريقه، على ذي الطريق. فإذا كان إذا كان النهي نهيا طريقيا، هذا النهي المحمول نهي طريقي، نهي طريقي عن ماذا؟
عن أمر لم يتنجس إلا به، مع أن مقتضى تحقق الموضوع وهو العقاب قبل تحقق النهي أن يكون العقاب منجزا بمرتبة سابقة، فلا يكون هذا النهي نهيا طريقيا، إذ العقاب منجز ماذا؟ بدليله، لأنه أخذ موضوعا لهذا النهي، فلا بد وأن يكون في مرتبة سابقة على هذا النهي، فكن يتنجز هذا ثم يعرض عليه ماذا؟ يعرض عليه هذا النهي، فلا يمكن أن يكون هذا النهي منجزا لهذا الموضوع، منجزا لهذه العقوبة، لا بد أن يكون منجزا لعقوبة أخرى، أما نفس هذه العقوبة فهي منجزة بماذا؟ بطريق آخر، بدليل آخر، فحينئذ لا يمكن أن يكون نهيا طريقيا. فإذا تبين أن هذا النهي لا يمكن أن يكون نفسيا ولا يمكن أن يكون نهيا طريقيا، فلم يبقى إلا أن يكون نهيا إرشاديا، وهو أيضا غير حاصل في المقام، لأنه الإرشاد إرشاد إلى ماذا؟ إذا أريد من النهي نهيا إرشاديا إلى شيء زين، فحينئذ إذا كانت العقوبة على نفس هذا النهي وحملنا هذا النهي على الإرشاد، يكون إرشادا لمن؟ إرشادا إلى نفسه، وهو باطن بالضرورة، فلا بد وأن يكون إرشادا إلى أمر ثابت في مرتبة سابقة، فحينئذ تبين أن هذا النهي لا يمكن أن يكون شنو؟ يكون نفسيا ولا طريقيا ولا إرشاديا لو أريد من الهلاك العقوبة، فحينئذ لا يعقل أن يراد من الهلكة الإلقاء في الهلكة ونفس العذاب الأخروي، بل لا بد من أمر آخر. واضح؟ هذا كله إذا أريد من الإلقاء في التهلكة هو العقوبة، وأما إذا أريد منه غير العقوبة من الأمور الدنيوية من المهالك الدنيوية، فقد توضح لدينا بأن محتمل التكليف لا يستلزم أولا نقاش ما قلناه في نقاش قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل جار ها هنا بعينه، فأولا نقول أن احتمال التكليف قد لا يستلزم فيه هلكة دنيوية، بل قد يكون فيه منافع، وثانيا لو سلمنا ذلك فحين نقول أن في الحقيقة لا يجب دفع كل هلكة دنيوية، وكل تلك المناقشات تجري وفي هذا المقام. هذا هو الطائفة الثانية في المقام. الطائفة الثالثة في المقام وهي الآيات الآمرة بالتقوى، كما في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى فجاهدوا في الله حق جهاده. فهذه الآيات تقريب الاستدلال بها أن هذه الآيات دلت على لزوم التورع في أوامر الله تعالى، ومن الواضح أن الاقتحام في محتمل الحرمة ليس من التورع بشيء، بل مقتضى التورع يقتضي عدم جواز الاقتحام، وهو مفاده إيجاب الاحتياط في موارد الشبهات البدوية الحكمية بعد الفحص. هذا هو معنى التورع، الاتقاء وأشبه ذلك لا يكون إلا بترك محتمل الحرمة، وليس المراد من إيجاب الاحتياط إلا ترك ماذا؟ إلا ترك محتمل الحرمة. وقد يجاب عن هذه الآية أو عن هذه الطائفة من الآيات بأن يقال ما المراد من التقوى في المقام؟ فاتقوا الله حق تقاته. هل المراد من التقوى هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب ماذا؟ ما يوجب العذاب، أو ما يحتمله ما يوجبه،
ما يوجب استحقاق العقوبة أم لا. هذا هو المراد من التقوى. التقوى هو ترك كل ما يوجب استحقاق العقوبة. إذا كان المراد من التقوى هذا المعنى فجوابه واضح، وهو أنه قد تقدم بعد تمامية الدليل على البراءة الشرعية ففي موارد احتمال التكليف مما نقطع بعدم استحقاق العقوبة، فالترخيص في ارتكاب محتمل الحرمة من جهة القطع بعدم استحقاق العقوبة، فلا يكون فعل محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب من مصادق عدم الاتقاء، بل يكون من مصادق ماذا؟ بل خارج موضوعا عن هذه الآية. ليش؟ لأن التقوى هو ماذا؟ هو ترك ما يوجب استحقاق العقوبة، فارتكاب محتمل الحرمة ليس مما يوجب استحقاق العقوبة، فلا يكون داخلا في ترك ما يوجب استحقاق العقوبة بعد قيام الدليل النقلي والعقلي على عدم استحقاق العقوبة في فرض احتمال التكليف. هذا إذا أريد من ماذا؟ أريد من التقوى هذا المعنى، هو التحفظ عما يوجب ماذا؟ عما يوجب ارتكاب استحقاق، عما يوجب ارتكابه استحقاق العقوبة. وأما إذا كان المراد من التقوى هو التحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية، فهذا قد يجاب عنه بأن عدم الوقوع في المفاسد الواقعية غير واجب قطعا، فيحمل هذا الأمر بالتقوى وأشباه ذلك على الاستحباب، لما تقدم من الأدلة من أن الوقوع في المفسدة الواقعية ليس بواجب الدافع، ليس بمحرمين، فالتقوى فالاتقاء وكذلك المجاهدة وأشباه ذلك هذه كلها محمولة على الأوامر الاستحبابية، إذا أريد منها ماذا؟ إذا أريد من التقوى هو التحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية. والشاهد على ذلك هو اتفاق الأصوليين، اتفاق الأصوليين والإخباريين على جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية، مع أنه الوقوع في المفسدة الواقعية أنه ارتكاب الشبهة الموضوعية مما يحتمل فيه الوقوع في المفسدة الواقعية، مع ذلك قد اتفقوا على جواز الوقوع في المفسدة الواقعية. ومنه يتبين أن التحفظ عما يوجب ارتكابه الوقوع في المفاسد الواقعية ليس بواجب قطعا. هكذا يقال في المقام. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الكتاب العزيز بالاستدلال به على شنو؟ على وجوب الاحتياط. قال قدس سره: والجواب عن هذه الآيات، أي القول بغير علم وهي الطائفة الأولى، والإلقاء في التهلكة وهي الطائفة الثانية، والآمرة بالتقوى وهي الطائفة الثالثة. الجواب أن القول بالإباحة شرعا، وأرفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبالأمن من العقوبة عقلا كما في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليس قولا بغير علم. فهذا دفع للطائفة الأولى، ليس قولا بأنه هذا قول بالدليل لا يلزم منه التشريع المحرم، وذلك لما دل على الإباحة من النقل الشرعي وعلى البراءة من حكم العقل. ومع هذين الدليلين، أي من الدليل على الإباحة الشرعية وعلى البراءة العقلية، لا مهلكة إذ لا عقوبة في المورد، نقطع بعدم العقوبة وليس من موارد احتمال العقوبة لو أريد من الهلكة الهلكة الأخروية. ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة البدوية بعد الفحص، تحريمية كانت
أم وجوبية أصلا، وليس هو من موارد شنو؟ من موارد الاتقاء موضوعا، إذ موضوع الاتقاء المراد منه التحفظ عما يوجب استحقاق العقوبة، عما يوجب، وفي الحقيقة هذا مما لا يوجب استحقاق العقوبة، ولا فيه مخالفة التقوى كما لا يخفى. هذه هي هذا هو الدليل الأول على جريان أصالة الاحتياط في المقام. يبقى لدينا الدليل الثاني والثالث إن شاء الله يوم السبت وهذا القادم اللي بعده الأسبوع القادم، وهذا الأسبوع الذي بعده. الله والحمد لله.